قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه كتاب الجهاد. الجهاد في كلام العرب من بذل الوسع والطاقة، أما في الشرع فهو مقاتلة الكفار، وبعضهم يقول مقاتلة الأعداء. والجهاد في سبيل الله ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو باق إلى قيام الساعة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. زاد مسلم في أوله: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. عن الأعرج عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعرفنا أن الحديث في الصحيحين على قاعدة الشيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله. مثل المجاهد، صفة المجاهد، ثواب المجاهد، أجر المجاهد في سبيل الله. في سبيل الله، إذا أتى سبيل الله المقصود به هو الجهاد. الأصل إذا ورد في سبيل الله فهو الجهاد في سبيل الله. مثلا: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والحمين عليهم في المؤلفة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال: وفي سبيل الله الجهاد. من صام يوما في سبيل الله، الصحيح أنه من صام يوما وهو مجاهد، وهكذا. فالأصل إذا أتت كلمة سبيل الله المقصود بها الجهاد، هذا الأصل، لا تخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. مثل المجاهد في سبيله كمثل الصائم، كمثل الصائم، أي ثوابه ثواب الصائم في النهار. القائم في الليل، يقوم الليل ولا يفتر. الذي لا يفتر، أي لا ينقطع عن الصلاة، فهو ثوابه ثواب الصائم في النهار، وثواب القائم في الليل الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. فعلى هذا له أجر الصيام والصلاة حتى يرجع إلى أهله. وظاهر حديث الله من خروجه يثبت له الأجر حتى يرجع، حتى يعود إلى أهله. ومر بنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالذهاب وسيلة، وكذلك الرجوع فيثاب عليهما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب، مر بنا في صحيح مسلم، في الذي كانت أسقط الصلاة مع رسول الله وكان بعيد المسجد، قال: أريد أن يكتب الله لي خطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله. في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد ذاهبا وراجعا: الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. وهذا الحديث فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفيه أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، فالصيام والصلاة نفع متعدي، وفيه أن فضائل الأعمال تدرك بالنص وليس بالعقل. ولا يمكن يذهب مجاهد يجلس في ثغر مرابط في سبيل الله شهر سنة جرد رباط، في عدم مغالبة عدو، عدم مقاتلة عدو، يثبت له هذا الأجر، يدخله أنه في سبيل الله، سواء كان قاتل أو كان مرابطا حارسا يرصد العدو. زاد مسلم في أوله: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ الشخص الذي لا يستطيع أن الجهاد، أو الشخص الذي لا يريد الجهاد لا يجاهد، هل يجد عملا يكافي الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعونه. إذن لا يوجد عمل يطيقه الشخص مثل أجر الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد بينه صلى الله عليه وسلم مثل الصائم الذي لا يفطر من الصيام، ومثل المصلي الذي لا يفطر من القيام، وهذا لا يمكن أن يستطيعه أحد من الخلق. ما يعدل الجهاد في سبيل الله في الأجر؟ قال لا تستطيعون، لا تقدرون عليه. قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وفي حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الأجر والثواب، وهذا في قوله لا يعدل في حق شخص يستطيع، أما من لا يستطيع لعذر وبذل وسعه فله أجر المجاهد وهو في بيته. إن في المدينة رجال، حديث أنس الصحيح، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله في المدينة؟ قال حبسهم العذر. هذه قاعدة عامة، كل من بذل وسعه في باب الخير وفي باب الشر فله الأجر وعليه الإثم سواء بسواء. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذه قاعدة في باب الثواب بعد النية وبدء الأسباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وعنه كالذي قبله عن الأعرج، والحديث مر بنا أنه يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تكفل الله، تكفل أي ضمن، فربنا تبارك وتعالى ضامن، فوعده متحقق لمن جاهد في سبيله. لمن جاهد في سبيله، الجهاد أنواع، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وأيديكم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليظهر الله أعلم أن المراد بالجهاد في هذا الحديث هو الجهاد باليد والسلاح. تكفل الله لمن جاهد في سبيله، في سبيل الله، أضاف السبيل إليه من باب إضافة التشريف، وإلا الأعمال كلها لربنا تبارك وتعالى. لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، هذا قيد. فمن يخرج من بيته إما تكون النية للجهاد فقط، أو للجهاد مع الدنيا أي الغنيمة، أو لأجل مصلحة دنيوية حسية مثل المال، أو معنوية كالمدح ونحو ذلك. أشير إلى هذه المسائل إن شاء الله. لا يخرج من بيته إلا الجهاد في سبيله، أي في سبيل الله عز وجل، لأن الشخص كما ذكرت قبل قليل قد يفعل هذه الأشياء وقد يفعل غيرها، يقاتل حمية، يقاتل للعروبة، يقاتل لغير ذلك. وتصديق كلمته، وتصديق كلمة الله عز وجل، مقصود بالتصديق الكلمة، هل هو تصديق وعد الله عز وجل ما أعده من الثواب يحتمل، أو تصديق كلمته أي كلمة التوحيد يحتمل الله أعلم، أي يدخله الجنة، تكفل بأن يدخله الجنة. ودخول الجنة هنا دخول ابتداء، ففي حديث عبد الله بن عمر في مسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، أي يدخله الجنة ابتداء. ويحتمل أيضا أي نوع من أنواع الجنان، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الصحيحين حينما أصاب حارثة سهم غرب فأتت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن كان في الجنة صبرت وإلا اجتهدت الثكل. قال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى. فيحتمل كلمة الجنة أي أن يدخل الجنة ابتداء، أو كلمة ال تكون ال للعهد أي الجنة المعهودة وهي أعلى منازل الجنة كالفردوس الأعلى كما في حديث حارثة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. إذا لم يكتب له الشهادة، إذا استشهد في سبيل الله دخل الجنة، وإذا لم يقدر تقدر له الشهادة يرجعه إلى مسكنه، إلى بيته، إلى أهله، إلى وطنه الذي خرج منه، مع ما نال من أجر أو غنيمة معه، فيرجع مع أجر الجهاد في سبيل الله. ومر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع، مع ما نال من أجر أو غنيمة. الغنيمة هو ما يؤخذ من العدو على سبيل الغلبة، أما الفي فهو ما يؤخذ من العدو من غير قتال. والغنيمة لها مصرف: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. أما الفي فهي لله وللرسول الآية. حينما قال أو، هل تدل على أنه ليحصل لأحد أمرين فقط، إما أجر أو غنيمة، بمعنى لو حصل على الغنيمة ليس له أجر، أو تكون أو هنا بمعنى الواو، تكون بمعنى الواو، فتقدير الكلام أو يرجعه إلى مسكن الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة، مع ما نال من أجر وغنيمة. ليظهر الله أعلم أن أو بمعنى الواو، وأو تأتي بمعنى الواو في كلام العرب، فإذا أتت في كلام ربنا تبارك وتعالى: ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أو ألقى السمع وهو شهيد أي وألقى السمع، ومنه قول الشاعر: حاز الخلافة أو كانت له قدرا، يعني وكانت له قدرا، لا يمكن أن يحوزها إذا لم تكن له قدر. فأو بمعنى الواو. فهذا الحديث فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، في هذا الحديث حصول الأجر والغنيمة. ثم قال: لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله، إلا الجهاد في سبيل الله. أحوال الناس في الأمور التعبدية، أحوال الناس في الأمور التعبدية عموما، الأمور التعبدية كالصلاة والحج والصيام والجهاد، الشخص لا يخلو من حالين: أن يريد نفعا معنويا، أو يريد نفعا حسيا، يعني مالي أو نحو ذلك. الحالة الأولى: إذا أراد نفعا معنويا في العبادة، سواء جعل العبادة أصلا لأجل النفع المعنوي، أو أدخل النفع المعنوي مع العبادة، أراد المدح، أراد أن يوقر، ما الحكم؟ هذا هو الرياء الذي يحبط العمل. من حسن صوته بالقرآن لأجل الثناء، من جاهد ليقال شري، من أنفق في سبيل الله يقال هو جواد، هذا هو الرياء المحبط للعمل. دليل ذلك هموم قول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا حديث عام. أما ما يتعلق بخصوص الجهاد والأعمال الصالحة الأخرى من الصدقة وقراءة القرآن وتعلم العلم، حديث أيضا أبي هريرة في صحيح مسلم: أول ما يقضى بين العباد رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرفه ربه نعمه فيعرفها، فيقول ماذا فعلت؟ قال يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، ثم أمر به فسحبها فألقي في النار. ورجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، فأتي به إلى ربه تبارك وتعالى فعرفه نعمه فعرفها، فقال يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب فألقي في النار على وجهه. ورجل أنعم الله عز وجل عليه فعرفه نعمه فعرفها، قال ماذا صنع؟ قال يا ربي ما تركت بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فألقي في النار. نسأل الله السلامة. هؤلاء من أول من قضى بهم يوم القيامة، هم من أول من تسعر بهم النار قارئ القرآن لأجل المدح والثناء، وكذلك المجاهد، وكذلك المنفق. وهذا النفع نفع معنوي وليس نفعا حسيا، لأجل المدح والثناء والصدارة ونحو ذلك. إذا كان النفع حسي لأجل مصلحة مالية أو مصلحة بدنية كالصحة، شخص يصوم لابتغاء مرضات الله عز وجل ولأجل الحمية، شخص يجاهد لينال الثواب وأيضا لأجل الغنيمة، شخص يحج لأجل الأجر وثواب الحج ولأجل أن يتكسب في الموسم، ما الحكم؟ الحكم جائز. ما الدليل على الجواز؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات. الآية كما في صحيح البخاري كانوا في العرب في عكاظ وفي المجاز، فلما أسلموا تحرجوا من التجارة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فالشخص يجوز له أن يذهب للحج، هذه عبادة، وينوي منفعة دنيوية مالية وهي التجارة. فالله عز وجل يخبر أنه لا جناح على من ذهب لأجل الحج وأراد التكسب في الحج. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت امرأة من الأنصار، قال هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيء؟ قال نعم. قال على كم تزوجتها؟ قال على قدر 4 أواق. قال على قدر 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن ابق عندنا حتى نبعث بعثا فنبعثك فيه فتصيب منه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى عبس فبعث فيهم هذا الرجل فأصاب. الشاهد هذا الرجل أتى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإعانة على الصداق، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مال يعينه على الصداق، فأرسله لأجل الجهاد ولأجل الغنيمة. فهذا يدل على جواز أن يجاهد الشخص وهو يريد الأمرين، يريد المال وهي الغنيمة، ويريد أيضا الأجر. ونقل القرافي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أنه يجوز للشخص أن يجاهد بنية الثواب وبنية الغنيمة، محل إجماع. فإذا أراد نفعا ماليا أو صحة أو نحو ذلك جاز. والناس أي من يريد نفعا ماليا ونحوه مما يتعلق بالقرب هم 3 أنواع. النوع الأول الذي ذكرته قبل قليل يشرك في نيته، يشرك في نيته، في نيته الدنيا أي المال ونحوه، وأيضا يريد الثواب والأجر. هذا الحالة الأولى وهي جائزة، هي القسم الثاني. ليس القسم الأول إرادة النفع المعنوي، هذا العمل الحابط وهو من الرياء. الكلام على القسم الثاني، الناس في هذا القسم على ثلاث أنواع، أو هم ثلاثة أنواع. النوع الأول ذكرته يجمع بين إرادة الثواب ومنفعة دنيوية، هذا جائز. الذي أكمل منه المرتبة الثالثة، وهو شخص وطن نفسه على إرادة الثواب فقط، إن حصلت له الدنيا أو لم تحصل له الدنيا، فمقصده فقط هو ابتغاء مرضاة الله عز وجل، فيقول أجاهد لأجل الأجر، أعم المسلمين بالصلاة، أخطب بهم لأجل الأجر فقط، أعطيت الدنيا أو معطيت لا ألتفت إليها، أدرس دراسة في جامعة شرعية لأجل فضيلة العلم ولأجل أن أنتفع بالعلم حتى أعلم الناس، أعطيت الشهادة أو لم أعطى الشهادة هذا لا يغير من أمري. لو قيل لي إذا تخرجت لن نصر لك شهادة، يقول سأستمر في طلب العلم في هذه الجامعة، هذا شك أنه أفضل المراتب، أفضل المراتب. الحالة الثالثة وهي أسوأها، أن يبتغي الدنيا فقط في أعمال الآخرة، لا يريد إلا الدنيا، يقول لو لم أحصل على الدنيا لم أصلي بالناس، لم أخطب بالناس، لا أريد أن أدخل جامعة شرعية، أريد فقط هذه الشهادة، إذا حصلت على الشهادة لو ذهب العلم كله سيان عندي. هذا نسأل السلامة هو الآثم العاصي. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. هذا وعيد. نتأمل الحديث، الحديث له منطوق ومفهوم. منطوق الحديث إذا كان لا يريد بهذا العلم الشرعي إلا الدنيا فقط فهو من أهل الوعيد، لم يجد عرف الجنة أي ريحها. مفهومه قال من يلتمس علما مما يبتغى به وجهه لا يريد به إلا عرضا من الدنيا، مفهوم الحديث لو أراد عرضا من الدنيا والآخرة هل يقع في هذا الوعيد؟ لا والله أعلم. أيضا هذا الحديث يستدل به على جواز التشريك في النية، فيريد المنفعة المادية ويريد الثواب، لكن إذا كان يريد المنفعة المعنوية المدح ونحو ذلك فقد مر بنا قبل قليل ممن تسعر بهم النار ومن أول من يحاسب من تألم لأجل الصدارة والمدح والثناء. نرجع إلى قوله تكفل الله لمن جاهد في سبيله، في سبيله. القتال ثلاثة أنواع، مأمور به، منهي عنه، مباح. فحينما قال تكفل من جاهد في سبيله لا شك أن قتال الكفار مأمور به، وهذا الحديث أهل العلم يجعلونه في قتال الكفار، ولا شك أن من قاتل الكفار لتكون كلمة الله هي العليا لا شك أنه في سبيل الله عز وجل يحصل على الوارد في فضل الجهاد والمجاهدين. الحالة الثانية إذا كان القتال لمسلمين، يعني يقاتل مسلمين، إذا كان يقاتل مسلمين الأمر لا يخلو من حالي، إذا كان هذا القتال مأمورا به كما في قول ربنا تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالله عز وجل أمر بقتال الفئة الباغية كما أمر بقتال الكفار، وهذه محل خلاف بين العلم، هل من قتله البغاة هل يدخل في هذا الحديث ويعطى أحكام الشهيد لعدم التغسيل ونحوه أو لا؟ واللي يظهر لي والله أعلم أنه يدخل في ذلك، يدخل في هذه الفضائل ويعطى أحكام الشهيد لأنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله قد تكون شهادتان، يكون حكم الله شرع الله عز وجل، فهذا قتال مأمور به فيدخل فيه. إذا كان القتال منهي عنه لا شك أنه لا يدخل، بل هو من أهل الوعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله. قال: فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحب. فعلم أحد في الصحيح. الحال الثالثة أن يكون القتال مباحا. مثلا الصائر، لو أن شخص صال عليه شخص يريد أن يقتله وأن يأخذ ماله، هل يجب عليه القتال أو يستحب له القتال أو مباح؟ الإبراهيم من الأمر على الإباحة، فليظهر الله أعلم. إذا كان القتال مباحا يعني ما بالجواز، فلا يدخل في هذا الحديث ولا في غيره، والله أعلم. على هذا القتال المأمور به سواء كان قتال للكفار أو قتال المسلمين مأمور شرعا بقتالهم، فمن قتل فهو شهيد ويحصل على هذه الفضائل الواردة في فضل الشهيد. أما إذا كان القتال منهيا عنه أو القتال مباح فقط ولم يؤمر به فلا يحصل على هذه الفضائل، وإذا كان منهيا عنه فهو من أهل الوعيد. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ثلاثا: أشهد الله تعالى. وعنه كالذي قبله مالك عن ابن الزناد عن الأعرج، وهذا الحديث والذي قبله وأيضا الذي بعده حينما سكت الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يدل على أنها في الصحيحين. والذي نفسي بيده، مر بنا مرارا استحباب اليمين لتأكيد الخبر الديني كما في هذا الحديث، وأيضا فيه جواز الحلف بأفعال الله عز وجل، فالحلف يكون باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، قد تكون الصفة ذاتية وقد تكون فعلية. والذي نفسي بيده أي روحي بيده، فيه إثبات اليد لربنا تبارك وتعالى وجه يليق بجلاله، ولسنا بحاجة إلى أن نؤول اليد بالقوة أو النعمة ونحو ذلك، لم يكن هذا معروفا لا عند الصحابة ولا من أتى بعدهم من سلف الأمة، إنما يجرون هذه النصوص على ظاهرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن لله عز وجل اليد، فنثبت هذه اليد على وجه يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل. لوددت فيه التمني، والتمني تجري فيه الأحكام الخمسة، والتمني بالصدق مع بذل الأسباب يحصل للشخص الثواب أو الإثم. في حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حق فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقه فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، قال: فهما في الوزر سواء، نسأل الله السلامة. والحديث حسن إن شاء الله عند الإمام أحمد والترمذي، وهو حسن إن شاء الله. شخص تمنى الخير فحصل على ثواب الخير، وشخص تمنى الشر وعلم الله عز وجل منه صدق نيته لو تمكن لحصل، عليه وزر الفاعل، هذا في العموم. أما ما يتعلق في الجهاد، حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. سأل وطلب وتمنى وكان صادقا في أمنيته فبلغه الله عز وجل أجر الشهيد وثواب الشهيد وإن لم يمت ويقتل في سبيل الله عز وجل. هذا تمني الخير، من تمنى أمرا مباحا فالأمر على سبيل الإباحة، من تمنى أمرا مكروها فالأمر على سبيل الكراهة، من تمنى أمرا مستحبا يعطى الثواب، ثواب الفعل المستحب. بل بمجرد خاطرة عمل الخير، مجرد خاطرة دون تمني حقيقي، يحصل له الأجر. تذكر مرة بنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في مختصر مسلم، الملائكة تقول: يا رب، هذا عبدك فلان يريد أن يعمل حسنة، فقال: اكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها بعشر حسنات. فبمجرد الخاطرة فقط يكتب له الأجر، فإذا تمنى الخير كتب له ثواب من فعل الأمر مستحب وإن لم يعمل إذا كان صادقا. لوجدت أني أقاتل في سبيل الله، وفيه جواز تمني الأمر المستحب، كن يقتل ثم يعود ثم يقتل، هذا أمر مستحيل في الدنيا، وإن كان الله لا يجوز شيء، لكن في الدنيا لا يمكن يحصل هذا لشخص يقتل عدة مرات ثم يرجع. كتب الله عز وجل على عباده في الدنيا موتة واحدة. لو وددت أي تمنيت أني أقاتل في سبيل الله، ليس هناك عمل، أقاتل في سبيل الله فأقتل، وفي فضيلة تمني الموت في سبيل الله عز وجل. إنما ينهى عن تمني الموت بسبب الضر والتضايق من الحياة، هذا اللي ينهى عنه. أما إذا كان طلبا في مرضاة الله عز وجل وحصول الثواب، هذا ليس منهيا عنه. ثم أحيا، في بعض الروايات ثم أحيا، مبني المعلوم، هنا أحيا مبني المجهول، فأقتل مرة ثانية، ثم أحيا فأقتل وليس فيه تمني، ثم بعد ذلك تكون هي الأخيرة. في رواية للبخاري ثم أحيا فأقتل، يكون تمنى أن يقتل أربع مرات. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ثلاثا أشهد الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا: أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، كما ذكرت لكم في رواية البخاري أنها يقتل أربعة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح مسك. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها، إذا طعنت تفجر دما، اللون لون دم، والعرف عرف المسك. قال أبي: يعني العرف الريح. وعنه كالذي قبله مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، كالذي قبله، لا يكلم الكلم هو الجرح، لا يكلم أي لا يجرح أحد. هذه نكرة في سياق النفي فتعم، لكن يقصد بها من المسلمين لرواية همام: كل كلم يكلمه المسلم، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الأمر راجع إلى النيات، من هو الذي يكلم في سبيل الله عز وجل؟ ومن قاتل لتكون كلمة الله والعليا فهو في سبيل الله. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحديث صحيح. يقاتل الغنيمة، وعلى هذا يحمل الحديث أنه لا يريد إلا الغنيمة فقط، فإذا كان لا يريد إلا الغنيمة فقط يدخل في الوعيد الذي مر بنا قبل قليل، إذا كان لا يريد إلا الدنيا فقط، للذكر وليرى مكانه لأجل الذكر والمدح في الشجاعة كما في حديث أبي هريرة ذكرته قبل قليل في مسلم، ليقال جاري فقد قيل، قوله للذكر ويرى مكانه اللي يظهر الله أعلم أنهم بمعنى واحد مقصود الرياء، لكن للذكر يكون باب السمعة، يرى مكانه من باب المراءة. فجمع الأمرين، جمع الرياء التي تكون بالعين والسمعة، فيكون شخص لم يره لكنه سمع به ومدح وأثني عليه. والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة، إلا جاء يوم القيامة وإن لم يستشهد. نعم، بمعنى أن الشخص إذا جرح جراحة في سبيل الله عز وجل أتت هذه الجراحة يوم القيامة، سواء مات شهيدا أو مات على فراشه. هذا هو ظاهر الحديث، لا يكلم أحد في سبيل الله، نكر في سياق النفي فتعم، كل أحد يكلم إلا جاء يوم القيامة وجرحه، أي جنس الجرح، أي كل الجراحات، فجرح تعم كل الجراح، يثعب دما. حينما قلت عبود دما قد يفهم منها أن الأمر متعلق بالجراحات التي يخرج منها الدم، أحيانا تكون جرح خفيف لا يظهر منه الدم، يفهم من الحديث أن الأمر متعلق بالجراح التي فيها دم. يوم القيامة وجرحه يثعب أي يسير، في الرواية أخرى تفجر دما، ومعنى هذا أن هناك شيء من الغزارة في خروجه، اللون لون دم، لونه لون الدم، لكن قال: والريح ريح مسك، ريحه ريح مسك. وهذه الأشياء التي تكون أثر عبادة أحيانا تكون ليست مكروهة وليست محبوبة للناس، وأحيانا لا تكون مكروهة ومع ذلك تكون طيبة عند الله عز وجل. قال: ولا خلوف من الصائف حديث أبي هريرة في الصحيح أطيب عند الله من ريح المسك، وهنا قال: والريح ريح مسك. وعن همام مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم، كلمة كل من ألفاظ العموم. الحديث السابق أيضا يدل على العموم، لأن كلمة أحد نكرة في سياق النفي فتعم، وهنا أيضا تعم، لأن كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله. مر بنا قبل قليل المقصود في سبيل الله أن يكون لإعلاء كلمة الله، سواء قاتل كفارا أو قاتل قتالا مأمورا به، حتى لو قاتل مسلمين كالفئة الباغية، كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يخرج الكافر في سبيل الله، ثم تكون يوم القيامة كهيئتها، أي ترجع كهيئتها إذا طعنت، الطعن هو الضرب والوخز ونحوه، تفجر دما، يخرج منها دما غزيرا قد تفجر، اللون لون دم كالذي قبله، والعرف أي الرائحة، والعرف عرف المسك أي الرائحة رائحة المسك. قال أبي، القائل هو عبد الله ابن الإمام أحمد، قال أبي أي الإمام أحمد، العرف الريح، وهذا من باب تفسير كلمة العرف، معنى العرف أي الريح، فيأتي أحيانا قال الريح لا يجد ريح الجنة، وأحيانا لا يجد عرف الجنة، وهما بمعنى واحد. حينما قال اللون لون الدم في الحديثين، والريح ريح مسك، يسمى دما وإن كانت رائحته مختلفة عن رائحة الدم، ويأخذ من ذلك فائدة، وهذا استدل بها البخاري رحمه الله تعالى في صحيح بوب عليه في كتاب الطهارة باب السمن إذا وقع فيه الفار أو النجاسة، يأخذ منه فائدة أن الماء إذا تغير بطاهر أي تغيرت رائحته بطاهر يسمى ماء، لأنه سمى الدم دم وإن كانت الرائحة مختلفة، الدم ليس له رائحة كالماء وسماه دما، فكذلك الماء لو سقط فيه شيء غير ريحة من الطاهرات، سواء غير لونه أو لم يغير لونه يبقى يسمى ماء، فتجري عليه أحكام الماء الشرعية من التطهر وغيرها وإن كان متغيرا، لكن لو تغير بالنجاسة فهو نجس بإجماع أهل العلم، فالماء الأصل أنه يبقى على طهوريته إلا إذا تغير بنجاسة فهو نجس، أو انتقل اسمه من ماء إلى شيء آخر، ما دام يسمى ماء مطلقا يبقى ماء ويعطى أحكام الماء، لكن إن انتقل إلى اسم آخر سمي مرق هذا لا يسمى ماء انتقل، أو سمي ماء مضافا كان يقال ماء الورد، أيضا انتقل عن مسمى الماء المطلق فلا يعطى أحكام الماء من التطهر به وغيره، فلذلك من عدم الماء وعنده ماء ورد يقال رب العزيز يقول فلم تجدوا ماء، وهذا ماء مطلق وهذا ماء مقيد مضاف بأنه ماء الورد، فتيمم لأنك عاد للماء. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغدو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. وعنه كالذي قبله أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، والذي نفس محمد بيده في التي في الحديثين اللذين قبله، والذي نفسي هنا قال محمد، سبق أن أشرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نفسه لا يصلي على نفسه، والذي نفس محمد ونقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده لولا أن أشق على أمتي، فيه جواز كلمة لولا إذا كانت من باب الخبر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا، وقال في حديث العباس ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار في عمه أبي طالب كما مردنا في صحيح مسلم، لولا أن أشق على المؤمنين، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، وكذلك طالب العلم من يرث الإرث النبوي ينتبه لهذه القضية ولا يشق على المؤمنين ويحملهم على المشاق، يحملهم على الأمر السهل السمح، يختار لنفسه شيء لكن لا يختار لهم المشقة. فلك الله عز وجل يخبر عن نبيه: لو يطيكم في كثير من الأمر لعنتم. الأنفس أحيانا يكون لها إقبال وعندها حماس لكنها قد تتعب، فلذلك طالب العلم ينبغي أن ينتبه لهذا الباب. إذا رأى عند الناس شيء من الإقبال لا يحاول أن لا يشق عليهم حتى يستمروا. أحب الأعمال الله أدومها وإن خل، لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية، ما قعدت ما جلست خلفي بعد سرية. والسرية هي القطعة من الجيش تغزو، يعني مجموعة من الجيش كي تتراوح ما بين 300 إلى 500، وغالبا تكون من خالص الجيش يعني من أنفس الجيش، وصح التعبير في اصطلاح المتأخرين تكون هي النخبة، أو صح أيضا تقول هي الصاعقة، يعني تكون من أفضل الجيش مدربة تدريب جيد خلف سرية تغزو في سبيل الله عز وجل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا المشق على المؤمنين ما ترك الجهاد، استمرت في الجهاد، كل سارية تخرج أخرج معها. ونأخذ منه فائدة أن الجهاد ليس مفروض الأعيان، هذا أصل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك الجهاد أحيانا فتخرج السارية وهو لم يخرج معها، فلو كان مفروض الأعيان دائما وأبدا لما تخلف صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المفضول يكون فاضلا إذا ترتب عليه مصلحة شرعية، ترك الجهاد مفضول والجهاد لا شك أنه فاضل، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد فاضل وليس مفضولا لترتب عليه مصلحة وعدم المشقة على المسلمين. وأيضا نأخذ منه أن من له قيادة ولاية على المسلمين يجب عليه أن يكون رحيما بهم ألا يشق عليهم. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: مولي من أمري تشين فشق عليه فاشفق عليه، ومن رفق به فارفق به. وهذه عامة في كل من له ولاية حتى ولو كانت ولاية صغيرة جدا، ولكن هذا استدراك لا أجد ساعة أحمله، إنهم يتركون الجهاد ليس عدم الرغبة في الجهاد، لا، إنما هم لا يستطيعون أحيانا الجهاد. ولا الذين إذا ما أترك تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم. ولا أجد سعي غنى وقدرة وإبل وعتاد فأحملهم، قال فأحملهم، نصبنا الفعل أحمل. والظل والله أعلم أنه منصوب بأن مضمر بعد فاء السببية سبقه نفي. ولا يجدون سعة، أي ليس عندهم ما يركبون وما يتجهزون به، فيتبعوني، أي يجاهدون معي. أصلها فيتبعونني، فعل مفعال خمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لكن النون حذفت، والنون في فيتبعوني هي نون الوقاية، نون الوقاية. فليظل أيضا أن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وإن كان أبو عبد الله له رأي خلاف ذلك فليتعقب. هذا اجتهادات، اجتهاد الشخص. ولا تطيب، قال تطيب استئناف، قال ولا تطيب، ولا تطيب أنفسهم. فلذلك كما أخبر ربنا تبارك وتعالى يبكون من الحزن، أي يقعدوا بعدي، أي بعد خروجي. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حرصهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، من حرصهم على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الشخص الفاضل إذا ترك عملا فاضلا وهو يقدر عليه، هذا أدعى لسكون الأتباع وعدم حزنهم حينما لا يستطيعون هذا العمل. ونأخذ منه أيضا فائدة، ارتكاب أخف الضررين وتقديم أعلى المصلحتين. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة في الجهاد، وكونه أيضا لا يشق على أصحابه ولا يدخل الحزن عليهم مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتكب أخف الضررين وهو ترك الجهاد، وفيه أيضا إذا تعارضت مصلحتان قدم علىهما، تعارضت مصلحة الجهاد ومصلحة الرفق وعدم المشقة على المسلمين، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة المسلمين.